قبيلة إسرائيل محمد حسين يعقوب.
نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، وحين أقول أيها الأحبة في الله فإنني لا أقولها بتلقائية طبيعية عادية متكررة حتى تصبح من بين الشفاه، وإنما والله أقول أني أحبكم في الله من حساسات النفوس ومن عين القلب. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم فاجأتني قبل أن نبدأ ثلاث أسئلة على وجه كبير، ثلاث أسئلة من الأهمية، فللأسف أني مضطر أن أبدأ بها. الأول يقول الأخ: فضيلة الشيخ أحبك في الله ولكن أظنك، أحبك في الله ولكن لي من غير ولكن، يعني يقول: أظنك توافقني في أن ساعة إلا ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم فاجأتني قبل أن نبدأ ثلاث أسئلة على وجه كبير، ثلاث أسئلة من الأهمية، فللأسف أني مضطر أن أبدأ بها. الأول يقول الأخ: فضيلة الشيخ أحبك في الله ولكن أظنك، أحبك في الله ولكن لي من غير ولكن، يعني يقول: أظنك توافقني في أن ساعة إلا ربع صلاة وختام وسنة كثيرة، خاصة أن هذا على حساب الدرس الذي ننتظره كل أسبوع بفارغ الصبر. أما انتظارك للدرس فجزاك الله خيرا، وكما تنتظر بلهفة أن تسمع فأنا أنتظر بلهفة أن أراك، لأنني كما ذكرت أني أحبكم في الله، ويعلم الله هذا الجمع كم يصبرني على هموم، نسأل الله عز وجل أن يفرج همومنا، أن هذا الجمع الطيب كم يعيننا على مشقات، نسأل الله أن يعيننا على احتمالها، أن هذا الجمع الطيب الجميل الذي نتبادل فيه المشاعر، نتبادل فيه العواطف، يكون جنتنا في هذا الكرب الذي يعيشه المسلمون في هذا الزمن، لا شيء أن هذا شيء عظيم جدا أن تنتظر الذل. ولكن اعتراضك على الصلاة من وجهة نظري لا وجه له، لأنني أعتبر الدرس، أعتبر الصلاة جزءا من الدرس، أنا أعتبر الصلاة جزءا لا يتجزأ من الدرس، فهذه الصلاة تمهيد للدرس، إعداد للقلوب. فاعتراضك على الصلاة، أنا أسألك بالله وتجيبني بالله، منذ متى لم تصلي صلاة فريضة بهذا الصول؟ يا بأس يا أخي أن تصليها مرة كل أسبوع، إيه المشكلة؟ علمنا أن نصبر على الوقوف بين يدي الله، أليست هذه مشكلة؟ نحن نحتاج أن نصبر أنفسنا لله. نعم المطلوب أن تكون الصلاة خفيفة، لكن ليس دائما، ولا تنفع فمن المعترض يرفع ايده. تفضل، ايه وجه اعتراضك؟ جزاك الله خير. الاخ بيقول يعني الواحد يطبل كما شاء، ولما يبقى يصلي مأموم او امام يبقى يصلي على قد الناس. انا اقول طيب، الضابط في مسألة الصلاة كهدي من؟ هغلبك بقى ومضطر اعمل ايه؟ ها؟ يعني انا مش جاية بالراحة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاة المغرب ماذا؟ انه يطول احيانا فيصلي بالاعراف، ويتوسط احيانا فيصلي بطوال المفصل، ويقصر احيانا فيصلي بقصاره هذا هديه راجع كتاب الصلاة وحكم ذلك ابن القيم. فقد ذكر هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات كل صلاة على حدة وكذلك زاد المعاد. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول أحيانا ويتوسط أحيانا ويقصر أحيانا. تحج صلاتنا هذه من الطويلة أم من القصيرة أم من المتوسطة؟ لا من المتوسطة، دعها من المتوسطة، بلاش نقول قصيرة ولا نقول طويلة، لا هي طويلة كالأعراض ولا قصيرة كالمعوذتين، تبقى ايه؟ متوسطة، اقبل منها المتوسطة. لسه حد ما خالف؟ نعم. نعم. جزاك الله خير، ده كرم مننا. لا يعني نقول إذا طالت الصلاة وطال الدرس وعين طال الصلاة العشاء كمان فتبقى ثلاث دروس في درس واحد. فقول لي ده كرم مننا صح؟ انا اعتراضك حمدي. قال الحمد لله اسمع طال الدرس. اتفضل يا شيخ. نعم. الايه؟ التقليد. ايه التقليد يعني؟ طيب خلاص يبقى ان شاء الله خلقني ان اصل. اصل بقى. ان شاء الله نختم الصلاة شوية يا سيد. لو انا نطول في عشاء ولا المغرب خلاص هذا من اخوة العلمين ربنا يمسك بينا احنا مسافرين خلاص يعني بعد شوية تربية لو لقيتكم نزلتوا زمان كده هنبطل الباب لان المفروض نتغير. نعم اتفضل. طيب جزاك الله خير يعني احنا نحدي ديك وما زلت بقول انا احبكم في الله رغم ان احنا كده احكي وانا حسنته طبعا يعني نسأل الله لنا ولكم العافية. الموضوع الثاني الذي يعني للأسف الشديد مضطرين نبدأ به مع ان درسنا كان ينبغي ان يبدأ بداية افضل من هذا موضوع الحجاب الاخوات الحجاب التي يجلسنا في المسجد فيعطلنا المسجد ولا يصلينا. ومعلوم ان مذهبنا في هذه المسألة والمسألة لا ننكر ان فيها خلافا من الانصاف ذكر الخلاف ان مذهبنا في هذه المسألة انه لا يجوز للحائض والنفساء المكث المسجد. فعلى الاقل من باب احترام هذا الرأي على الاخوات ان يعتزلن مسجدنا الحيض والنفساء فليجلسنا على اذن حاج تعبان نفتح لهم من المرة الجاية الجراج. الجراج دلوقتي مفتوح فالاخوات الحيض والنفساء بعد المسجد مباشرة في مكان عليه السارة الفترة يعود فيه جزاهن الله خيرا. يبقى هذا المكان تعتزل فيه الحيض وكل امرأة حائض ونفساء كل وقت حائض ونفساء بدون حياة انت قصة نساء الوادي قوموا وعودوا في الجراج واتركوا المسجد للاخوات اللاتي اتممن طهارتهن وجزاكن الله خيرا. الامر الثالث سؤال من اخ وهذه الاسئله التي تعجبني وتجعلني حريصا دائما على ان اتفحص كل الاسئله والاوراق التي تاتيني واقراها بمنتهى الاهتمام والله وكاني اذاكر. يعني لا تعتقدوا ان اي ورقه او ريقه تاتي منكم ولو فيها كلمه الا وتنال اهتماما بالغا فتقرا باهتمام ويبحث لها عن حل. ليست هناك ورقه تلقى هكذا يعني لكن يمل من هذا كثرة الكلام المعاد والمكرر والذي ليس من ورائه كبير فائدة. اليوم أقف مع أحد الإخوة الأحباء وقفة. هذا الأخ أرسل سؤالا من قلب يبني كما قال يقول أنني التزمت منذ مدة وأعاني من الخذلان لا أجد توفيقا في عمل من الأعمال. إذا بدأت بحفظ القرآن فإن الشيخ الذي يحفظني يموت وإذا بدأت في طلب العلم فإن الشيخ الذي يعلمني يسافر وإذا بدأت في الدعوة فإنني أفشل في دعوة أي إنسان وإذا بي وأنا في كلية الصيدلة أرطب هذا العام وإذا بأمي غضبانة علي وأبي وهكذا أعاني من جملة من الأمور التي أحس فيها دائما أنني لا أبدأ عملا إلا ويحاربني الفشل وأشعر بعدم التوفيق فانصحني ما السبب. هذا السؤال مهم أيها الإخوة لعله يوافق عندي هوى في أن أتكلم في هذا الفشل الذريع الذي يواجه الأمة كل يوم وكل حين. فنحن لا نكاد نبدأ عملا أو نخطو خطوة نحو النصر إلا ونجد كثيرا من الفشل يحاصرنا، فلابد أن نتوقف لنسأل من هو السبب ومن السبب. لابد أن هناك خطأ ما يترتب عليه هذا الفشل. لا يعني أستحي، وإن كنت أتحاجى أن أتكلم كثيرا في هذه المسألة ولعلكم لم تسمعوها على لساني إطلاقا، مسألة أفغانستان كنا نعلق عليها آمالا بالغة، ثم كان ما ترون وما تعلمون أمر لا تأكى يؤلم كل مسلم ويزداد ألمي حين يختلف الصرب مع بعضهم البعض، فيذهب البابا فينهي المشكلة في ساعة في جلدة واحدة، ويظل المسلمون هناك في أفغانستان للأسف الشديد تراق الدماء هذه السنين. من أجل ماذا؟ ليس من أجل شيء. أنا أقول لا بد أن هناك خطأ ما، كذلك في مصر، كذلك في الجزائر، في تونس، في غيرها. ما السبب؟ إننا يجب أن نبحث عن سبب الفشل الذي يلاحقنا وعدم التوفيق الذي يصيبنا. إنها ليست قضية فردية أبحثها اليوم، أن آخر رسب في مادة، أو أنه لم يوفق في زواج، أو أنه لم يوفق في دعوة، أو أنه لم يوفق في طلب علم. أنا أبحث عن عدم التوفيق على مستوى الأمة. ما السبب؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا من عنده. وكما يقول إن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالتوفيق من الله، ينبغي أن نعتقد هذا، أن الإنسان بنفسه قد يتصرف ويتحرك ويعمل، بل ويأخذ بكل الأسباب المؤدية إلى النار، ثم يفتح. لابد أن يقف ليبحث ما السبب ومن السبب. هذه قضية في الحقيقة تحتاج إلى وقفات طويلة، لكني سأقتصر الليلة على مقولة واحدة لرجل واحد من السلف، ثم إن قدر الله نلاحقها في الدروس القادمة حتى لا ننقطع عن كتابنا. يقول شقيق ابن إبراهيم، شقيق ابن إبراهيم هو الإمام الزاهد، تعرفه؟ شيخ خراسان أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي، صاحب إبراهيم بن أدهم، وروى عن كثيرين، وروى عنه كثيرون أيضا. هذا الرجل كان حكيما. أسوق إليك أولا بعض أقواله لتعرف مقدار حكمته حتى تقبل قوله في مسألة التوفيق مستوثقا لإثبات كفاءة الرجل. من أقواله يقول: لو أن رجلا عاش 200 سنة، لو أن رجلا عاش 200 سنة ولم يعرف هذه الأربعة لم ينج من النار. لو أن رجلا عاش 200 سنة ولم يعرف هذه الأربعة لم ينجو من النار: معرفة الله، ومعرفة النفس، ومعرفة أمر الله ونفيه، ومعرفة عدو الله وعدو النفس. ويقول أيضا: علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من العودة إلى الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. وأيضا من أقواله: من شكى مصيبة ألمت به لغير الله لم يجد بعدها حلاوة الطاعة. كان هذا الرجل شقيق بن إبراهيم مجاهدا، وقد مات شهيدا نحسبه كذلك والله حسيبه، والله أعلم. مات في غزوة كولان، وهي قرية في حدود بلاد الترك من ناحية وراء النهر. مات 394. شقيق بن إبراهيم يقول، وانتبه إلى هذه المقولة الجيدة لأنه صراحة لم أجد أسمع منها، وأنا أنقلها بنصها من كتاب الفوائد لابن القيم. يقول شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء. أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء، 6 أسباب لإغلاق باب التوفيق عنك وعن الأمة. وما الأمة إلا مجموعة هذه الأفراد. يقول شقيق: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أسباب. أولها: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. 2: رغبتهم في العلم وتركهم العمل. ثلاثة، المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. أربعة، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بأفعالهم. خمسة، إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. ستة، إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. هذا الكلام أيها الإخوة، إذا وقف كل منا الآن لحظة ونظر في هذه الستة، هل فيك شيء منها؟ ها؟ مفيش فينا حاجة منها إطلاقا؟ كلها للأسف الشديد. وهذه هي المصيبة، أنني أكاد أجزم عن نفسي أن كلها فيا. أسأل الله يعافيني وإياكم من كل بلاء وشر. نعم، نقولها مرة أخرى، هذه الستة اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. الله عز وجل ما زال يوالينا بنعمه، يوالينا بنعمه كثيرة وبسرعة جدا، حتى لا نضيع وقتا نربط هذا الكلام بدرسنا. فموقفنا الليلة مع الموضع الثامن من مواضع الاستدلال على النبوات من الفاتحة، فذكر ابن القيم سبعة مواضع سابقة، وهذا هو الموضع الثامن. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. منعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فميز الصراط للمنعم عليهم بعيدا عن المغضوب وعن الضالين. قال ابن القيم فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. إيه هي الأقسام الثلاثة؟ منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين. فإن لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له. فهذه أقسام المكلفين، عالم عامل أو جاهل تارك أو عامل غيره، عالم غير عالم. فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، هو يسألهم بالنعمة عن شكر المنعم. نعم الله علينا كثيرة، قل الحمد لله. اي والله اعظم نعمة من الله عليك ان هداك، ان هداك. فللأسف الشديد انك انشغلت بهذه الهداية بنفسك عن شكر الله. واحد يقول يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يعني ايه. يقول ابن عباس اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، واخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. المصيبة اننا في كثير من الاحيان تنشغل بانفسنا عن الله، تنشغل بنفسك بالانتصار لنفسك، بمظهر نفسك، برغبة نفسك، بهوى نفسك، بحب نفسك، بمراعاة نفسك، بمتابعة نفسك، إلى آخره، عن الله، عن شكر نعمة الله. كثيرا ما نستشهد بهذا المشهد، وقد جاء معنا في درس الخميس الماضي في المركز العام في قولة عبدين أن الذي يستحمله الله لنصرة الدين هذه أعظم نعمة من الله على هذا العبد الذي اختاره واصطفاه. نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، لأنه ليس من حقك هذا الاستعمال، ليس من حقك، وإننا الله يصطفي ويختار كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك اذا اختارت فهل هذا فضل منك ام فضل من الله؟ من الله عز وجل. تحتاج ان تذكر. كنت في زمن من في وقت من الاوقات وزمن من الاسئله اقول للاخوه مجرد وجودك في الشارع بالقميص الابيض القصير والعمامه واللحيه هذه دعوه. مجرد مشهد في الشارع الناس يشوفوك كده يقولوا ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. هم دول السنيه الناس طيبين. شوف ما شاء الله وش منور دلوقتي انعكست. هم دول الارهابيين، هم دول القتالين، هم دول الحراميه، هم دول الكذابين، هم دول هم دول بسبب فساد الاعلام. نسال الله عز وجل ان يصد عنا. نعم هذا الفساد يلزم منه ان تتحول تحولا اخر، تحولا اخر، وهو انك بمجرد التزامك، هذا الالتزام الظاهري بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم منه بمقتضاه ان تنصر دين الله. لم يعد المظهر في هذا العصر يكفي. يلزم عملك، معاملاتك، تعاملك مع البشر. كثيرا ما اقول، وسياتي معنا الخميس القادم باذن الله في فن الدعوه، كثيرا ما اقول شيء من الرفق بالناس، شيء من الرفق بالناس واستخراج كنوز الخير فيهم والثناء عليهم بها والعطف على اخطائهم. نحتاج ان نتعامل مع الناس بهذه الطريقه، ان نعطف على الاخطاء. الناس يخطئون وهم معذورون. اخونا الفاضل ربنا يكرمه ويبارك فيه قاعد معانا اهو، حصل بيني جدل وبينه في مساله استهزاء. الاستهزاء ان الناس بيشوف محمد حسين ماشي في الشارع يوم يقول له ايه؟ لحيتك دي ولا مقاسه؟ مثلا يجي واحد يقول كافر كفر مخرج من المله يستهزئ بالسنه. لا لا تعتذروا قد كفرتم بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. وانا اقول له لا اخي اخي صبرا صبرا، زي قلت المره اللي فاتت عيد ثاني اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل. هذا المستهزئ هو لا يستهزئ بالنبي محمد، بل قد يظن انه يحب النبي اكثر منك، هو يظن ذلك. وانما افهموه في التلفزيون وفي الاذاعه وفي المجلات وفي الجرائد. وهذا الفساد فهموه ان اللحيه دي يعني ارهاب، يعني جماعه بيقتلوا، يعني جماعه منظر كده من بره ومن جوه بيشربوا حشيش وبياكلوا افيون وبيعملوا وياخدوا ستات. فهموه كده في التلفزيون ولا لا؟ هو لا يستهزئ بالنبي انما يستهزئ بشخصي هذا الارهابي، فالامر مختلف. انا اريد ان اعطف عليه فاتي به وافهمه. وقد سبق ان ذكرت لكم قصه شابين صغيرين جاء الاثنين ويقولوا يعني الشيخ يسألك سؤال، هو اللي ما بيصليش صلاه الجماعه يبقى كافر؟ ليه يا ابني؟ يعني السؤال اللي ما بيصليش معاكم في الجامع تقتلوه؟ ليه يا ابني؟ اصلهم قالوا في التلفزيون كده. انظر الكلام، هذا الكلام لما وصل للامه، تعذر الامه دي ولا ما تعذرش؟ الشباب الصغير ده والناس الكبار العوام اللي ما شافوش وما تعاملوش معاه، زي ما كان بيقول الشيخ سعيد، الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، ولم يسمعوا منا، ما سمعوش مننا، لم ياتي مسجدك ولم يجالسك ولم يجالسك ولم يعامله. فالمقصود ان تعامله انت وتقبل عليه، لم يكفي مظهرك، بمقتضى التزامك، بمقتضى هدايه الله لك، لا تنشغل بنفسك عن الله، لا تنشغل بنعمه الله عليك التي انعم بها فهداك عن ان تستعملها في طاعه الله. وهكذا عد كل نعمه، كل نعمه انعم الله بها عليك. نعمة الزواج، الزواج نعمة وسبب ولا لا؟ نعمة. الله قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وإيه وحفدة وإيه ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فسمى الله الزواج نعمة،
هذه النعمة قيدها الشكر. أن تشكر الله في نعمة الزواج. كيف؟
أن لا تتزوج لنفسك، وإنما تتزوج لله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
أنت متزوج البنت دي عشان بتحبها
يبقى مالك غير كده، والتاني متجوزها لله يبقى هو في عبادة طالما هو في هي في عصمته.
كيف يكون الزواج عبادة؟ كيف أذكر نعمة الزواج؟ أن أستغل الزواج
في عبادة الله، في طاعة الله عز وجل.
تفاجئ الأخ ليش ما يتزوج إيه في البناء ما يصليش الفجر،
يبدأ حياته الزوجية بمعصية، مش بمعصية بس، ده بإيه؟ بالكفر،
ترك الصلاة، ينام. لا،
وإنما تعينك على طاعة الله. وصلى الله على الحبيب محمد الذي قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن لم تكن نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يكن نضحت في وجهها الماء.
هكذا ينبغي أن ننتبه إلى استغلال النعمة، لكننا للأسف
انشغلنا بالنعمة عن المنعم.
قل الحمد لله. ولذلك كثيرا ما يتكلم العلماء في كلمة الحمد لله، هل هي أفضل أم لا إله إلا الله؟ لا شك أن لا إله إلا الله أفضل بالنص،
بنص الحديث
أنه ليس هناك كلمة قالها الأولون والآخرون أفضل من كلمة لا إله إلا الله، ولكن الحمد لله تفيد التوحيد والثناء.
يتم مع بعض
التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن العبد إذا نظر إلى النعمة ووجه النعمة أن الله أنعم عليه بالعلم
وأنعم عليه بالعمل، فالأولى به أن يشكر المنعم. وشكر المنعم كما يقول ابن القيم في بداية كتابه الوابل الطيب من الكلمة الطيب، أن شكر النعمة يكون بثلاثة أشياء: الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا، وصرفها في شكر مسجيها ومعطيها الله رب العالمين. نظرا لأني كنت في حفل زواج، فبالتالي بقى نكمل موضوع الزواج ونخفف حدة الكلام شوية. ها؟ أنه الاعتراف بها باطنا، الاعتراف بنعمة الزواج باطنا، أن تعترف من داخلك أن الذي أنعم عليك بهذه الزوجة من؟ ولا هو اللي نقاها وهو اللي خطبها؟ ها؟ بنعمة وفقك الله لاختيار هذه الزوجة، فالزوجة رزق، رزق يرزقه الله لمن يشاء من عباده. فمن مقتضى شكر هذه النعمة أن تعترف من باطنك أن هذه الزوجة أن الذي منحك إياها هو، وليس جهدك وطاقتك وبحثك واختبارك وقوة نظرك وفطنتك وإلى آخره. الاعتراف بها باطنة والتحدث بها ظاهرة. كثيرا ما تسأل أخ إيه أخبار الزواج؟ يقول لك زيزف، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تزوجت. بيقولوا يقولوا، ولكن هذا خطأ بالغ. يكفي في هذه الزوجة أنك تعود إلى البيت فتجد امرأة في انتظارك، عايز أكثر من كده؟ دي مش خير ولا لا؟ عشان كده النبي حذرك، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو أنت بتكره منها خلق ترضى الآخر، فالتحدث بها ظاهرا. كيف عن الزواج؟ تقول ايه؟ الحمد لله.
ليه الفل؟ شرع الله مصلحكم كله، وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله. يبقى الزواج مصلحة ولا مصلحة؟ لأنه ايه؟ شرع.
وإن كان في هذا الزواج زواجك أنت في نكد، يبقى السبب مين؟ أنت أو هي. في حاجة غلط في البيت وصحيحة، ثم صرفها في شكر مزيها ومعطيها الله رب العالمين كما ذكرنا. فالمقصود أيها الإخوة أن العالم بالحق العامل به هو المنعم عليه. نعمة أن يعطيك الله العلم ويعطيك العمل. أنت معايا يا شباب؟ الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا حسد إلا باثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها، ورجل آتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق. فنعمة عظيمة من الله أن يعطيك علم ويرزقك العمل به، تحسد على هذا.
والحسد هنا بمعنى الغبطة. والحسد فرق بين الحسد والغبطة ان الحسد تمني زوال النعمة، اما الغبطة تمني دوامها مع اعطائك مثلها.
ايها الاحبة في الله، يقول ابن القيم: فالعالم بالحق العامل به، اللهم اجعلنا منهم يا رب، هو المنعم عليه، هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المصلح. قال تعالى: قد افلح من زكاها. انظر الى السبب الثاني من اسباب عدم التوفيق. حد كتب اسباب عدم التوفيق؟ ها ايه السبب الثاني؟ رغبتهم في العلم وتركهم العمل. هذه قضية خطيرة نعاني منها في عصرنا، ألستم معي في ذلك؟ أننا كثيرا ما نحمل ما نعلم ولا نعمل. وهنا مضطر مرة أخرى أن أعود لموضوع القلوب، واللي سمع يسمع ثاني لله، وأن أعود لكلام ابن القيم. حد معاه داء ودواء؟ حد معاه كتاب داء ودواء خلص؟ ولا حد يمقطه من قدام المسجد كده من البياعين؟ عندك الدائره يا رجل؟ جزاك الله خير. اصل احنا قاعدين مع سلفيين، مش اي كتاب هنسال عليه هنلاقيه طبعا معاكم ان شاء الله. ممكن الواحد يمشي في البلد من غير كتاب، يعني صح ولا لا؟ انا مش فاهم في الحته دي. يقول ابن القيم: هل يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ اقول السؤال ده تاني؟ اقول وانا سمعتوه قبل كده، اقول تاني يعني؟ طب ما تقول قول. طب بتسقط ليه؟ يقول ابن القيم هقول لك حضرتك الصفحه الثمانيه: هل يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ هذا هو السؤال. ممكن يجتمع العلم والتصديق في القلب وما يتمش العمل؟ اجيبوني انتم، ممكن؟ طيب سؤال مش ممكن. انا اقول لك، طيب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الشاهد اللي انا ضربته قبل كده وهعيده تاني ومن غير زعل، اننا جميعا، هل اسالكم هل تعلمون حديث ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا اذا بقي ثلث الليل الاخر فيقول: هل من مستغفر فاغفر لها من تائب فاتوب عليها من تائب فاعطيها. عارفين الحديث ده كلنا؟ هذا هو العلم، كلنا عارفينه، هذا هو العلم. طب مصدقين ان ربنا بينزل؟ مصدقين؟ نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ينزل نزولا يليق بجلاله وجماله ليس كمثله شيء وهو السامر. طب ليه ما بنعملش بقى؟ يعني احنا عندنا علم ان ربنا ينزل، وعندنا تصديق ان ربنا ينزل، موجود علم وتصديق في القلب، اين العمل؟ بنقوم؟ هذا هو السؤال. هل يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ ابن القيم يقول: نعم، وهذا أمر الله سؤال صحيح وارد على جميع الخلق وهو من أعجب الأشياء. يقول ابن القيم أن هذا السؤال سؤال صحيح وارد على جميع الخلق، إن يبقى عندك علم وتصديق وما فيش عمل، يا ترى ايه السبب؟ ابن القيم بيقول ان السبب هو ضعف العلم وضعف اليقين. يقول: ومن ظن ان العلم لا يتفاوت فقوله من افسد الاقوال وابصرها. كيف؟ أنا كل ده بقول من رأسي، بعد كده هنعيد تاني من كلام ابن القيم. يقول: كيف وقد سأل إبراهيم ربه رؤية إحياء الموتى بعد إيمانه وعلمه بأن الله قادر؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال إيه؟ قال: بلى. قال يعني آمنت، نعم آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاين. هذا هو. في صفحة 41 من طبعة دار الكسبي التي علق عليها الدكتور علي جمعة. وبالمرة نصيحة لله، أنا أحذر إخواني من الطبعات الجديدة للكتب، لأنني صراحة أعاني في هذه الأيام من الطبعات الجديدة، أن معظم الطبعات فيها سقط بالصفحات وفيها أخطاء مطبعية سريعة جدا. آخر كتاب طالعته أمس هو كتاب التجريد الصحيح، التجريد الصريح، عارفينه؟ بتاع الزبيدي، لحديث صحيح بخاري، هو مختصر صحيح بخاري. صراحة لقيت طبعة جديدة بتاعت مكتبة الإيمان بالمنصورة، ففرحت بها كثيرا، لأن الطبعة القديمة بتاعت دار كتب دار الكتاب العربي طبعة قديمة والخط رفيع جدا، ففرحت بالطبعة الجديدة، وخصوصا أنه أضيف إليها إضافة جديدة أنه علق على أن إحالة هذه الأحاديث إلى صحيح مسلم، موضعها في صحيح مسلم، فهذه زيادة جيدة. لكن المشكلة أني وجدت فيها سقط وأخطاء مطبعية سريعة جدا، تغير المعنى تماما، سقط بعض كلمات وجمل وأحاديث. فلذلك أنا أقول أحذر من الطبعات الجديدة، لأن لو استمر الأمر ده على كده هتبقى مصيبة، هتبقى كارثة صراحة. فعليكم بالنسخ القديمة، وإن شئت التخريب تنقله من النسخة الجديدة تحطه على القديمة ويكون هذا أفضل. يقول ابن القيم: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، وهل في اطلاع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا ولا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قلت: هذا لأمر الله. القائل مين؟ ابن القيم. أنا دلوقتي شغلني بخايف أحسن نطول والأخ ده يزعل. يعني إيه تدونا طيب ربع ساعة ماشي؟ نتفق. لا لا بلاش أنت، بلاش أنت. والله تسكتوا. بحلف بالله. لا لا أنا بقول الأخوة الزعلانين ربع ساعة ممكن نتوكل على الله. قلت: هذا لأمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له أسباب عدة: اجتماع العلم والتصديق بالقلب وتخلف العمل. هذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة وليصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين. زي ما بيقولوا مهما وصفت لك في التفاحة وجمالها ولذتها وحلاوتها، عمرك ما هتعرف حلاوتها إلا لما تدوقها. فهو كده ليس المخبر كالمعاين، مش اللسان زي اللي سمع أبدا إطلاقا. فالسبب في تخلف العمل ضعف العلم ونقصان اليقين. شوف ابن القيم بيقول بعد كده كلام خطير قوي أهم من اللي فات، بيقول إيه: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب كثيرا من أوقاته أو أكثرها لاشتغال أو أكثرها لاشتغاله بما يضاد. إذا اجتمع إلى ضعف العلم، العلم ضعيف. يعني إيه العلم ضعيف؟ هقول لك دلوقتي بس بعد ما خلص حتة بتاع ابن القيم. يعني إيه العلم ضعيف؟ لأن إحنا فاهمين ضعف العلم. يعني أنت حافظ الحديث، حافظه؟ حديث ينزل ربنا حافظه وانت حافظه، حافظه وانت حافظه، ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ ده علم وده علم وده علم. ايه الفرق؟ علم ضعيف والعلم قوي. فاذكر الان باذن الله تعالى في مساله مراتب القلب، لكن المقصود الان اذا اجتمع الى ضعف العلم ايضا غيبته عن القلب كثيرا من اوقات او اكثرها. ان الانسان مثلا، اديك مثال في مساله غيبه العلم عن القلب، ازاي يغيب العلم عن القلب؟ ازاي يعني؟ أن الإنسان يجي ينام، يجي ينام بالليل، يبص الساعة، الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا خبر، الساعة 2 والفجر على الساعة كام؟ على الساعة 5.
بقى محقولة. هنام ثلاث ساعات وأقوم الفجر؟ لا 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 لا، مش هقوم أنا كده، ما أقدرش أقوم. أكيد بقى هصحى الساعة 10 أبقى أصلي الفجر. بيحصل الخاطر ده على البال أحيانا ولا ما بيحصلش أبدا؟ بيحصل. هنا لما يحصل لك كده يبقى العلم غايب عن قلبك. نسيت إن الرسول قال للسيدة فاطمة لما طلبت خادم: هل أدلك على عمل إن عملت فيه كان لك خيرا من خادم؟ أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 إذا أغذت مضجعك يكن لك خيرا من خادم. فكرة ثانية بيقول في الكلمة الطيب أن هذا ذكر مجرب، أن الإنسان مهما بلغ به التعب والكد والإرهاق ثم ذكر هذا الذكر ونام فساعة تكفيه. ساعة كافي، لأن المطلوب مش كثر النوم، المطلوب البركة. ممكن الواحد ينام ساعة ويقول يا تمام فايق ومبسوط وتمام وجسمه زي الرجل، وواحد ينام 20 ساعة ويقوم جسمه مكسر وتعبان وقرفان ومهموم ولسه عايز ينام. فإذا رمى العلم عن القلب ثم ضعف اليقين، ضعيف يقينه. قلت الذكر ولكن ما عندكش يقين، بتقول هل احنا قلنا الذكر وبرضه. فإذا كان العلم غائبا عن القلب، مثلا انت شغال في بنك، نسأل الله ان يتوب على كل المسلمين والمسلمات، وعلمت انه حرام لانه كاتب ربا ولعن الله الربا واكله وشاهديه، تيجي تقول طب انا اسيب العيال واسيب البنك ووكل العيال منين؟ هذا ضعف علم وضعف يقين، لانك انت مش انت اللي بتوكل العيال. ربنا قال لك ايه؟ نحن نرزقهم واياكم. وهكذا فقه ان العلم بيبقى غايب عن القلب عند التصرف. ما تيجي تتصرف في الواقع العملي المشاهد في الدنيا ما يبقاش العلم مستحضر وارد، ثم تستحضر الادله ثم تثبت وتعمل على مقتضى هذا ويكون عندك يقين. فحين ذاك غيبت هذا العلم عن القلب تمنع من الايه؟ من العمل. فاذا اجتمع الى ضعف العلم عدم استحضاره او غيبته عن القلب في كثير من اوقاته او اكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم الى ذلك، خلي بالك بقى، وانضم الى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وضرور الشيطان واستبطاء الوعم وطول الامل ورغبة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. إذا ضعف إلى ضعف العلم وضعف اليقين، حط عليهم بقى المصائب اللي جاية دي وكلها فينا، زي تقاضي الطابع، إن عنده طباع رديئة تتقاضى أفعالا رديئة لا تتناسب مع هذا العلم المعطى. مثلا من طبعه كثرة النوم، من طبعه كثرة الأكل، من طبعه كثرة الكلام، من طبعه حب النفس، من طبعه حب الناس، من طبعه حب الظهور وحب العلو والاستكبار على الناس. دي كلها طباع وهي كلها بخلاف العلم. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم وضعف اليقين وغيبة العلم عن القلب أكثر الأوقات أو كثيرا من أوقاته، وانضاف إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى المزاج واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورغدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، إذا اجتمع كل هذا فأنى للإيمان أن يبقى في القلب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هناك لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يقول وبهذا السبب يقول ابن القيم وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. يفضل الإيمان ينقص 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 لحد ما يبقى مثقال ذرة. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. اللهم نور بصائرنا وأبصارنا يا رب. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله أن يرزقنا الصبر واليقين. طيب ربع ساعة خلصت لسه. نقول إزاي ايه معنى كلمة ضعف العلم في القلب؟ الكلام ده سبق معنا قبل ذلك كده ولكن نعيده مرة أخرى شسبة. قلنا ان القلب اربعة اجزاء: صدر، قلب، فؤاد، لب. وان الصدر اول جزء من اجزاء القلب وهو محل العلم. قال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، في الصدر العلم. والصدر كما انه محل العلم محل الوسوسة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فيه صدور الناس. والصدر كونه محل العلم والوسوسة فهو محل الضيق والشر. وهذه الصفة ان الصدر اذا انشرح بشيء ضاق بضده. فاذا انشرح الصدر بالعلم، انت سمعت دلوقتي حديث انشرح له صدرك، يتوغل هذا العلم اللي انت سمعته من الصدر الى القلب فيطمئن به القلب. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. قال تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئن القلب بالذكر، بهذا الحديث، بالدرس النهارده، بالحديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعته يطمئن القلب. كلام الحسن. العلم علمان: علم على اللسان وهو حجه الله على ابن ادم، فاذا رسخ في القلب نفع. ده العلم على اللسان، في لسانك كلام اللي هو في الصدر. لما تكون حافظ القرآن على صدرك تقوم تنطقه بلسانك زي ما وصف الرسول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم على اللسان في الصدر بس. لكن لو توغل للقلب يقوم القلب ايه؟ يطمئن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فالعلم في الصدر. إذا تراغل للقلب يبدأ العمل، مش بداية العمل، العمل العلم في القلب يعني، فيطمئن القلب. فإذا انتقل إلى الفؤاد حصل التثبيت. قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فهذا العلم الشرعي إذا وصل إلى الفؤاد يحصل تثبيت، يثبت الفؤاد ويثبت العلم في الفؤاد. وقال تعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا العلم يثبت الفؤاد. هذا العلم لما يوصل للفؤاد يثبت، لكن لما وصلش للفؤاد يعمل بخلاف العلم. دليل قال تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به. لما اصبح فؤادها فارغا من اليقين في الله كانت تبدي تقول ابني. انت معايا في القصه دي ولا لا؟ يعني ايه؟ لان واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فان خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. هذا علم القي الى ام موسى ونبه الله اياه. هذا العلم لما فرغ منه الفؤاد لما عندها يقين في الكلام ده لنحظات كادت تبدي به.
قالت لولا ان رفقنا على قلبها على الفؤاد. نسأل الله ان يربط الايمان على قلوبنا. اللهم اربط على قلوبنا. ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. المقصود اخوتي ان العلم اذا وصل للفؤاد ثبت. اذا حصل التثبيت في الفؤاد حصل اليقين. يبقى العلم ده علم يقين لانه ثبات. يبقى يقين. اذا حصل اليقين يبقى كانك رايت. يبقى كانك شفت بعينيك الكلام اللي احنا بنقوله ده اللي هو الغيبيات جنه نار صراط ميزان الملكين ذا القبر عذاب القبر نعيمه كل هذه الغيبيات العرش الكرسي كل هذه الغيبيات يبقى كانك رايت. قال حنظلة إن نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. فكأن ايه؟ رأي عين. يبقى كأنك شفت بعينه. إذا حصلت هذه الرؤية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذا حصلت هذه الرؤية كأنك رأيت فإن هذا العلم ينتقل إلى اللب فيتم العمل. فيتم العمل. قال تعالى الذين فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. يبقى متى يتم العمل؟ اذا وصل العلم الى اللب. عرفت احنا ليه ما بنعملش بقى؟ لان العلم فين؟ في الصدر. لم يتوغل الى القلب فيطمئن. لم يصل الى الفؤاد فيثبت ويحصل اليقين فتتم الرؤية فينتقل الى اللب فيتم العمل. لا يتم العمل طالما ان علومنا ما زالت فين؟ في صدورنا وعلى ألسنتنا. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. فهذا الانسان الذي يعمل بما يعلم هو الصالح المفلح الذي قال سبحانه وتعالى فيه والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. إلا الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات. فحين ذات ينبغي أن تعمل على انتقال العلم من صدرك إلى قلبك إلى فؤادك إلى لبك ليتم عملك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا ونكتفي على هذا القدر ونستكمل اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حسب وعدي بتوزيع الرسالة بتاعت التدخين في هذا الأسبوع فكنت أظن أن الأمر أهون من ذلك أمر الطبع ففوجئت ونحن نطبع في المطابع الوفاء في المنصورة أنهم بيقولوا لي على الأقل قدامك 4 أسابيع على ما يزدونه وإن شاء الله عز وجل نأتيكم ب2000 رسالة بإذن الله تعالى لأن كل المبلغ الجمع بعدما عد 268 جنيه بإذن الله تعالى يعملون حوالي 2500 رسالة نأتيكم بها وزي ما وعدت نحطهم واللي عايز ياخد بإذن الله تعالى إن شاء الله عز وجل. طبعا الأسئلة كتير جدا والإخوة اللي جايين من مناطق بعيدة هيزعلوا فأنا أوعدكم إنها الرسائل كلها كده شنطتي وبإذن الله تعالى أراجعها ورقة ورقة وريقة وريقة وأقرأها كلمة كلمة وحرفا حرفا ونختار منها مجموعة من الأسئلة نبدأ بها الدرس القادم بإذن الله تعالى أيضا. جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة. المصمم يقلعها النقاب نقول لها لا طاعة لمخلوق. بالنسبة للأخت اللي بتقول إن زوجها عايز يقلعها النقاب نقول لها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تطيعيه البتة ولا تخلع النقاب ولكن عالجي الأمر بحكمة وهذا أمر عجيب أن تجد امرأة تحب ألا يرى وجهها إلا زوجها وزوجها يريد أن يفرج عليها العالم. نسأل الله عز وجل أن يهديه ويهدي نساء المسلمين ورجال المسلمين والحمد لله رب العالمين.